بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم النعمة وجعل في الأنعام عبرة، ومن علينا بأشجار فيها بركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حديثي معكم عن النخلة. ما هو قدر هذه النخلة في الإسلام؟ وما هي مكانتها؟ وما هي الأحكام التي تتعلق بها؟ موضوع جميل وطويل، لكن لابد أن نعرف أن هذه النخلة لها مساس أو تعلق بالعقيدة، ولها تعلق بالأحكام الإسلامية حتى في الصلاة، ولها تعلق بأحكام الصيام، ولها تعلق بأحكام الربا والبيوع، ولها تعلق بمسائل كثيرة في ديننا الإسلامي، مما يدل على أن هذا الإسلام اعتنى حتى بهذه التمرة. فالإسلام عظيم ومكانته جليلة، ولنقف معكم وقفات في جمال هذه النخلة في القرآن وما فيها من بركة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول، وتأملوا في قوله جل في علاه: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قال أهل التفسير: الصنوان هي النخلة التي متجمعة في أصل واحد، النخلة التي يخرج منها عدة نخيل فتكون صنوان، وغير صنوان هي المعتادة المتفرقات. لكن انظر إلى الحكمة والعبرة في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد وهو صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فالأرض واحدة والنبتة واحدة والماء واحد، ولكن في هذه طعم وذوق ولون ليست الأخرى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ففي النظر في هذه النخلة وما فيها من ثمرة وما فيها من ثمرة آيات لابد أن يتفكر فيها الإنسان، وهي آيات باهرات. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل الباسقات هي الشامخات، والطلع معروف، لكن الطلع قبل أن يخرج من أكمامه يكون نضيدا، أي متراكبا بعضه فوق بعض. انظر إلى دقة الوصف. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى مفضلا هذه النخلة على غيرها من الثمار والفواكه، يقول في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال أهل العلم: فأفردها بالذكر لشرفها ومكانتها ورفعتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. القنوان هي عذق الرطب، لكن يخرج من هذا الطلع هذا القنوان حتى يصبح عذقا ثقيلا شامخا مثمرا لا يكاد يحمله الإنسان الواحد، ومع هذا هي دانية قريبة من الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فهذه النعم أحبتي لا بد من شكرها، ولا بد من ذكر ما فيها ليتدبر الإنسان ويتفكر، فإن في خلقها شيء عظيم. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى بالنخلة مثلا عظيما جدا أحبتي، فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشجرة الطيبة هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين، لا يؤكل من الثمر في كل وقت ويكون في جميع الأوقات مثل ثمرة النخلة، فتأكله رطباً ثم تكون تمراً ثم بعد ذلك تخزنه وتأكل منه طولة السنة. لكن هنا فائدة مهمة جداً، الله سبحانه وتعالى يقول مثل كلمة طيبة. ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد. فهذا التوحيد كلمة طيبة أصلها عظيم، من أسس التوحيد أسس بنياناً شامخاً، من حقق التوحيد رفع جبالاً شامخة، فالتوحيد ثبات وقوة وأمن واجتماع وإنفة كهذه النخلة. المؤمن إذا حقق التوحيد في قلبه كان أصله ثابت وكان فرعه يعطي. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بتشبيه المؤمن بهذه النخلة، أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمون شجرة بركتها كما بركة المؤمن؟ هل تعلمون هذه الشجرة التي بركتها كما بركة المؤمن؟ لا يتحات ورقها. ففكر الصحابة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، يقول ابن عمر: فوقع ذلك في قلبي أنها النخلة، لكني لم أتكلم استحياء لوجود أبي بكر وعمر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حد جاوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فقال ابن عمر لأبيه بعد أن صرف الناس: يا أبتي، يعني إنها وقع في نفسي أنها النخلة. قال: والله لو قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. يفرح الأب بابنه عندما يشارك، عندما يعرف العلم. لكن في هذا الحديث وقفات مهمة. الوقفة الأولى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر بركته كما بركة المؤمن، حاول أهل العلم يبحث عن أنواع التشابه بين المؤمن وبين النخلة، فوجدوا أن المؤمن ثابت العقيدة، لا يتزعزع ولا يتزحزح ولا ينثني عن عقيدته، لا ينثني عن إيمانه بربه وتوحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه بأسمائه وصفاته، لا ينثني عن إيمانه بالملائكة والكتب والرسل والقدر والخير والقدر خيره وشره واليوم الآخر، لا ينثني عن اعتقاده بالسمع والطاعة لولاة الأمر. ثابت، تأتي الرياح تهب العواصف وهو على ما هو عليه، لا يتساقط ورقها، والمؤمن لا تتساقط مبادئه. ثابت. الآن مع الانفتاحات ومع السوشيال ميديا ومع هذه الأمور، من الذي يثبت؟ يثبت الذي هو كالنخلة، يثبت الذي أصل الأصل وثبت، الذي ثبت العقيدة. فالمؤمن هكذا، لا تتغير مبادئه، لا يترك صلاته، لا يترك أخلاقه، ثابت. هذا واحد. الثاني أن المؤمن معطاء كالنخلة، النخلة يستفاد منها كلها، يستفاد من كربها ومن سعفها ومن خوصها ومن كلها يستفاد منها النخلة. وكذلك المؤمن لا تجلس معه إلا وأنت تستفيد منه، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالمؤمن مبارك أينما كان، ينفع الناس، يعلم الناس الخير، يساعد الفقير، يساهم في زيارة المريض، يعين الملهوف، يفرج الكرب. مؤمن، هذا المؤمن معطاء. هذا الثاني. ثالثا أحبتي، أن المؤمن قلبه كقلب النخلة، لين مفيد. وقلب المؤمن عظيم، قلب المؤمن لا يسكنه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجول في خاطره إلا كلام الله سبحانه وتعالى. ثالثا أو رابعا، قالوا أن النخلة مع شموخها لكنها أسهل شجرة وأقرب ثمر، أسهل شجرة يركب عليها الإنسان، وأدنى ثمرة لأنها تدنو بعلقها، خصوصاً إذا كانت فالشة أو كانت ناسلة. قالوا وكذلك المؤمن هين لين سهل قريب من الناس، وإنما الجنة أو النار، يقول صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل مؤمن هين لين سهل. أيضاً أحبتي ورد إشكال عن بعض الناس، قالوا أنتم تقولون أن النخلة كلها مفيدة كالمؤمن، لكن النخلة فيها شيء قد يؤذي، شوكها. قالوا فيها شوك يأذي، أو فيها مثل الشوك يأذي. قالوا كذلك المؤمن فإنه يؤذي من يؤذي دين الله سبحانه وتعالى، ويمنع ويشك من يحرف في دين الله، وهو كذلك يمنع ويشك ومن اعتدى على عقيدتي وعلى الدين وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى الوطن. فلا بد من حماية، فالحماية قوة. فكذلك المؤمن شوكته في نحر أهل الانحرافات وأهل التطرفات. أحبتي، هناك أمر مهم في قضية النخلة وعلاقتها بالمؤمن. هذه النخلة ثابتة صاملة قوية شامخة إذا كانت على أرض طيبة وكانت تسقى بماء، والمؤمن شامخ قوي ثابت معطاء إذا كان يسقى بالعلم النافع، إذا كان يسقى بالقرآن والسنة، إذا كان دائما هو يتلقى هذا العلم الذي يقوي قلبه كالنخلة. أما إذا خلا من ذلك، إذا خلت النخلة من ذلك كانت كما قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد أنهم كنخل منقعر، اجتث من أصله وتساقط وانكسر، أو كنخل خاوية. النخلة نعم قوية، لكن إذا ما سقيت خوت، إذا دبت فيها السوس وأكلت جوفها أصبحت أصغر طفل ممكن أن يسقطها. فالإنسان المؤمن لابد 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 أن يتعاهد نفسه بالسقي، والسقي لا يكون إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حكمة وعبرة في نواة التمرة، بيّن لنا حكمة وعبرة في نواة التمرة. فنواة التمرة فيها تضمير، وهو القشر الرقيق الذي يعني يغطي ظهر النواة، وفيها الفتيل وهو الخيط أو القشر الضعيف الذي يكون في فلقة النواة، هذه شقة النواة، وفيها نقير وهي النقطة الصغيرة التي على النواة. طيب ما علاقة هذا بالموضوع؟ يقول الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من دونه، يقول لهؤلاء الذين يدعون من دون الله صنما وثنا ميتا قبرا، يقول هؤلاء ما يملكون من قطمير. هذا القطمير الذي هو غشاء على النواة ما يملكونه، حتى تطلبون منهم الولد أو تطلبون منهم العافية أو تطلبون منهم الرزق، وهذا أحقر شيء لا يملكونه، فما فوقه كيف تطلبونه؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، موتى ما يسمعون الدعاء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ولو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، ولو فرضنا أنهم استجابوا لكم فرضاً يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتعادى هذا مع هذا، يتبرأ هذا من هذا. الثانية في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا موقف عظيم، يقول الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل إنسان يدعى يوم القيامة بإمامه، كتابه أمامه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من يعطى يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم يعطى كتابه بيمينه ويقول كما في سورة الأحقاف كما في سورة الحاقة يقول ماذا؟ ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. الله سبحانه وتعالى هنا يقول ولا يظلمون فتيلا، ما يظلمهم الله سبحانه وتعالى ولو هذا الفتيل، هذا الخيط الصغير الذي في شق هذه النوى، وذلك من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وأما النقير فقال الله سبحانه وتعالى فيه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ما يظلم حتى هذه النقطة الصغيرة، ما يظلمها الله سبحانه، ما يظلمه الله بل يزيده ويضاعفه. لذلك أحبتي لما عرف الصحابة هذا الوصف العظيم وهذه المنة الكبيرة خصوصا هذا العطاء في هذه النخلة في الجنة، كان رجل يقوم حائطة، حائط بستان، وفي طريق الحائط نخلة، فطلب من هذا الرجل أن يعطيه هذه النخلة فأبى، فأتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل له يعطيني هذه النخلة حتى أقوم حائطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه، قال لا، قال اعطه ولك نخلة في الجنة. أبى الرجل. سمع شخص من الصحابة هذا الحديث والحوار يسمى بأبي الدحداح، فأتى عند هذا الرجل الذي أبى أن يعطي ذلك اليتيم الذي يقوم حائطه النخلة، وعند أبي الدحداح بستان نخل مكون من 600 نخلة، من 600 نخلة، والناس تتباهى ببستان أبي الدحداح، مضروب به المثل في المدينة. فأتى عند الرجل هذا قال بعني نخلتك ببستان كله، بعني النخلة بذلك البستان كامل 600 نخلة. قال بعتك. فأتى عند النبي صلى الله عليه وسلم فرح، قال يا رسول الله بعت حائطي بنخلة في الجنة، بعت حائطي، هو يتحرى أنه سيأخذ النخلة هذه اللي وعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعت حائطي بنخلة في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عرق، كم من عرق رداح عمري مثمر جميل لأبي الدرداح، كم من عرق رداح لأبي الدحداح، كم من عرق 7 مرات. تباهى به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المنافسة، حتى أنه دخل عند زوجته وزوجته في المزرعة قال يا فلانة يا أم الدحداح بعته، قال وين بعته؟ قال بنخلة في الجنة. قال ربح البيع. شوف الحرمة الصالحة، ربح البيع، خلاص انتهى. ليش؟ لأنهم يعرفون قيمة النخلة في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم عن نخل الجنة نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، يخرج منها ثيابهم تخرج منها الحلل. قال وثمارها أمثال القلال، قلة الدلة، الدلال هذه اللي يحطون فيها الماء، قلال كبيرة هذه، ثمرتها الرطبة هذه أمثال القلال، ثمرة الوحدة كم توزن؟ كم يا بن العرقنين كم كيلو وصل؟ 100. هذه التمرة يمكن توصل 100 ولا زود منها. فهذه التمرة الواحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس فيها عجم، أي ليس فيها نوى. لهذا كانوا يتنافسون على مثل هذه، كانوا يبيعون الدنيا من أجلها مع محبتهم للنخل ومحبتهم وفيها رزقهم وفيها، لكن لا يمنعون حق الله بل يتبرعون ويعطون. لذلك أحبتي من المهم جدا أن النخلة فيها نوعين من الحقوق، الحق الواجب الذي هو الزكاة مش في النخلة، في الثمرة اللي يطلع منها، وهذا أحبتي مهم جدا أغفله بعض الناس. حتى النخل الذي عندك في البيت إذا بلغ النصاب عليه زكاة، فلابد أن تعرف فقه الزكاة في النخل. إذا ما كنت تعرف فهناك مؤسسة جميلة رائدة في معرفة الزكاة وحسابها، وهو صندوق الزكاة، ارجع له يوصلك للمعلومة بأسهل ما يكون. وإحنا محتاجين، لأن هذا أمر واجب أن يزكي الإنسان. أخيرا أذكر لكم قصة وهي معجزة من المعجزات، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نسمع أنك تقول كذا وكذا وكذا، تعال أداويك، أنه بيداويه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال أريك آية، تعال أريك آية، إن رأيت الآية تؤمن. قال: نعم. قال: انظر إلى ذاك العذق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. فخر من النخلة إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع. فرجع إلى النخلة، فقال الأعرابي: والله آمن أسلم. وقال: والله لا أراجعك في شيء ولا أكذبك بعد ذلك في شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يذكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وكان يستند في خطبته على عذق، على جذع نخلة. ثم أتت امرأة من الأنصار قالت لها: يا رسول الله، عندي ولد نجار، نصنع لك منبرا وتخطب عليه. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سمع الصحابة لجذع النخلة حنين وبكاء كبكاء الصبي، حتى قال الصحابة: تكاد تشقق من شدة البكاء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فضمها وسكنها كما يسكن الصبي، وقال: إنه كان يحن أورق قلبه على ما يسمع من الذكر. وهذا هو المؤمن، المؤمن يتذكر ويعتبر ويتفكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في بلادنا وأوطاننا وفي أموالنا وأهلينا وفي نخلنا وثمرتنا ورطبنا، ونسأل الله أن يوفقكم جميعا لكل خير، وصلى الله على نبينا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.